وهو من خطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجته.
ولا يتخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما، لأنه لا يستطيع أن يبلغ المنبر إلا عن طريق التخطي. وخاصة أن الإمام لا يدخل إلا على وقت الصلاة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يدخل على الصلاة مباشرة ولم يكن يصلي تحية في المسجد. ولذلك مذهب المحققين من العلماء أن السنة للإمام أن يدخل مباشرة على المنبر وأن لا يصلي تحية في المسجد. لكن لو كان هناك وقت وأراد أن يصلي تحية في المسجد وأن يجلس في المسجد لا حرج، لو دخل وهناك وقت وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم لا حرج أن يصلي تحية المسجد ويدخل. لكن لو دخل على وقت الصلاة فالسنة لو أن يدخل إلى المنبر مباشرة وأن يبتدئ بالسلام على الناس، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليه، ويعتبر مستثنى من العموم بالأمر بتحية المسجد. وللعلماء جواب لطيف، بعض العلماء يجيب في هذه المسألة بجواب لطيف ويقول إن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان على آخر الزوال، يعني على عند ابتداء الحيض ما جلس، جلس في وقت منهي عنه. وهذا هو أول مذهب من يقول إنه من دخل في وقت منهي عنه يجلس ولا يصلي. وتوقف ذلك أنه كان يدخل، ولذلك حديث بن سيدان حمله العلماء على أنه عند الزوال وسلم على الناس وجلس وكان جلوسه في وقت منهي عنه، لأن ضبط الزوال ضبطا دقيقا يحتاج إلى شيء من المواضيع الدقيقة جدا. ولذلك حذره الصحابة بالتقريب، ولذلك قال جابر حين تزول الشمس، وكان حديث أنس كذلك حين تزول يصلي ويخطب حين تزول الشمس. وهذا يقول العلماء أنه يرخص فيه، لكن على هذا الوجه الأخير أنه كان دخوله أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء يفصل في المسألة. فمن دخل أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء كالسنة وكان يرى هذا القول لا يصلي ويجلس، ومن دخل قبل أو بعد فإنه يتسنن إعمالا للأصل الذي يأمر بتحية المسجد.
نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس، وفيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده العلماء من كبائر الذنوب، عده بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أذية المصلين والتشويش عليهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين. وهكذا بالنسبة يستثنى الإمام ومنه الفرجة، أنه فرجة بمعنى خرج بقضاء حاجة معذور كإنسان أصابه الشطر فخرج من الوضوء ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح، إذا قام أحدكم من مقعده ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. فهذا نص، فكونه يخرج بقضاء حاجته ثم يعود يقول هو أحق بمجلسه، فلما أذن الله الشرع بهذا المجلس جاز له أن يتخطى، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان من لازمه أن يتخطى فلا حرج عليه أن يتخطى ولا إثم عليه في ذلك، فقالوا يتخطى. أما من دون حاجة، إذا كان من دون وجود قالوا حتى ولو بفرجة يجوز له أن يتخطى، لو رأى فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فإنه يمضي إليها ويتخطى. وهذا محل إشكال، بعض العلماء يقول يجوز له أن يتخطى لأن من وراء هذه الفرجة من الصلوب مقصر في سد هذه الفرجة فيجوز له أن يتخطى. والذي يظهر من الأولى والأحرى أن يشتاق الإنسان ألا يتخطى حتى ولو رأى فرجة، لأن المعنى الذي من أجله منع موجود في التخطي للفرجة، وتقصير الغير لا يوجب الاعتداء عليه بالتخطي. واختلف العلماء هل النهي عن التخطي مخصوص يوم الجمعة أو يشمل، بحيث لو كان هناك حلقة ذكر وجاء إنسان يتخطى قد يشرع منعه لأن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في حلقة كبيرة ورأى الناس مجتمعين وجعله يتخطى رقابهم حتى يصل إلى المقدمة فهذا فيه ظلم لهم، لأنه تأخر والمتأخر يجلس حيث انتهى هذه المجلس كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويشوش عليه فإنه يجب الخشوع. ربما سمعت الإمام وهو يقرأ القرآن أو يذكر الموعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن وفوجئت لمن يأتيك فجأة فيضع رجله على عاتقك أو يضع رجله بجوار كتفك فإن هذا يزعج، والنفس البشرية ضعيفة فإن الناس إذا تخطوت رقابهم انشغلوا عن الخطيئة وتأثروا بذلك. فقال العلماء المعنى موجود حال الخطبة وغير الخطبة، ولكنه حال الخطبة أشد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت للرجل لما جاء متأخرا وتخطى وهو يخطب قاله اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت من التأخر تأني تأنى، يعني جلس الآن تأخر، آنيت يعني جئت متأخرا وليس هذا وقتك الذي تبحث فيه عن الصنوف الأول، وآذيت إذ تخطيك لرقاب الناس. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، لأن التشويش عن المصلين بتخطي رقابهم وأذيتهم لا يجوز، واستثنى العلماء إذا استأذن، لو أنه أراد أن يمر واستأذن وأذن له أو رأى فرجة بينهم قليلة يستطيع أن يمر معه قالوا لا حرج، ليس هذا من التخطي، لأن التخطي المراد به المجاوزة ولا توجد الفرجة، أما لو وجدت الفرجة وانخرط فيها أو انسلك فيها فلا حرج.
وحرم أن يقيم غير مغرج لسمكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
وحرم أن يقيم غيره من المصلين أن يجلس مكانه، لأن هذا نهى عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من الظلم، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. فمن آداب المجالس التي أدب الله بها عباده المؤمنين أن كل أن الإنسان إذا سبق إلى مجلسه وجلس فيه أنه أحق به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقيمه ولا أن يضايق حتى يقوم. ومن هذا التشويش على من يصلي على وجه الأذية والإبراء حتى يفتح له، أو يأتي ويبرك عليه حتى يفتح، كل ذلك لا يجوز سواء أقامه أو ضيقه حتى يقوم، فكل ذلك من الأذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لحظة، اختلف العلماء في الأب والابن. الأب والابن، لو أن الابن رأى أباه أو أراد الأب أن يقيم ابنه ويجلس مكانه، يعني هل من البر كان الابن يتنازل عن الصف الأول ويتركه لأبيه؟ قال بعض العلماء إنه الأفضل أن يتأخر ويقدم أباه، وذلك لأنه إذا تأخر وقدم أداء أصاب البر الذي هو أفضل من الصف الأول، ووجه ذلك أن أفضل الأعمال وأحب إلى الله بعد توحيد البر بر الوالدين. فقالوا كونه يتأخر يصيب فضيلة أفضل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، أي أول وقت. قلت في الماء؟ قال بر الوالدين. قالوا فمن أفضل الأعمال وأحب أن يتأخر لأجل أن يدخل أبوه. وقال بعض العلماء لا إثارة في القرب ولا للقريب ولو كان والدا. ولذلك لما كان يوم بدر وقال الصحابي لابنه يا بني أعطني هذا، قال كل شيء لك إلا هذا، إني أرجو الجنة. وخرج رضي الله عنه حتى قتل قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فنكموا يثيرون في القرب، والقاعدة لا إثارة في القرب، فيقولون لا يقدم الأب من هذا الوجه، لأنه إذا قدمه كأنه جاهد في الخير، والصحيح أن له أن يقدم، وأنه إذا قدم أباء أصاب الفضيلتين، فضيلة الصف الأول بوجود العذر وجود البر، وفضيلة البر التي هي من الفضل بالمكان. وقولهم إنه لا إشارة في القرب لأن فيه زهد، وكانوا يقدم أباه ليس على سبيل الزهد، وإنما قدم أباه لرجاء فضيلة ولرجاء طاعة، فلا حرج عليه في مثل هذا. ونفس يختلف، وأنه لو كان غير الوالد، بعضهم يقول لو كان كبير السن أو كان عالما أو كان له حق كالوالي الذي له فضل ونحو ذلك، قالوا لا حرج أن نقدمه وهو في حكم الوالدين. وبعض العلماء يقص الوالدين بورود النقص فيه ودلالة النصوص بتفضيله على غيره.
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحضره له.
إلا من قدم صاحبا له، هذه المسألة تعرف بفعال السلف الصالح رحمة الله عليهم من التابعين، وإن كان في بعض الروايات عن بعض الصحابة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه ربما كان الواحد منهم كمحمد بن سيرين وغيره ربما يبعث مولاه فيجلس في مكان، والمولى لا تجب عليه الجمعة، فيجلس في مكان، فإذا حضر محمد قام المولى وجلس محمد مكانه وصلى. هذا من بعض السلف رحمة الله عليه، وهذا كان أيام الموالي، خاصة أنه لا تجب عليه الجمعة، وفي قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم السلف، فكانوا أشبه ما يكونون بالترخص بمثل هذا. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه يخفى عنه مثل هذا، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا يفعل هذا، أنه لا يجلس الإنسان إلا في موضع يريد أن يصلي فيه، فإما أن يبكر ويكون له حق السبق، وإما أن يترك المكان لغيره. حتى ولو كان مثلا عالما كما يقع في بعض الأحيان، مثلا الآن في المحاضرات والندوات حينما يأتي الإنسان متأخرا، ولذلك الأفضل خاصة إذا كان على السفر وكان قدومه على وقت الإقامة يأتي إلى الصفوف الأولى، ربما يبعد المصلين ولو كان هو المحاضر ولو كان هو صاحب الندوة. فالحقيقة النظر إلى أصول الشرع تقتضي أن هذا المساجد لا يزعج فيها أحد، إنما يترك الناس على أماكنهم ومصافهم، ولا يستحق أن يأتي متأخرا ويزعج الناس بهذا، إنما له حق التقدم في درسه وفي موعظته، فإذا درس مكان كرسيه أو صلى مكان كرسيه فلا حرج بعد درسه، لأنه بعد صلاة المغرب قد يكون في حكم أو في محاضرته في حكم جالس في مكانه. لكن الإشكال إذا جاء متأخرا، وعاق أصحاب الصفوف الأول، وربما خرج منهم لا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة لا يستطيعون معها الصلاة أو الركوع. ولذلك الأفضل الركوع والسجود وتحقيق أركان الصلاة. ولذلك الأفضل لو أنه يتأخر إلى مبعد الصلاة ويصلي في ناحية المسجد إذا أمكنه، إلا إذا خشي تشويش الناس بالسلام عليه وإعاقته، فإذا دخل يدخل بعد الصلاة مباشرة حتى يكون أورع. وصلاته إلى جوار الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف الأول أفضل من أن يزعج أهل الصف الأول، خاصة وفيهم المبكر وفيهم من لا يستطيع السجود لو دخل معه، فكونه يشتاق ويتورع خاصة من أهل العلم فهذا أفضل وأولى لأنه قدوة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتكر مكانا في مصلاه، لا، وكذلك ولو كان مؤذنا ولو كان إماما لا يجوز أن يحتكر هذا المكان إلا في الحدود الشرعية كخطيب يوم الجمعة ذكر له مكانه على منبره ونحن ذلك. أما أن يأتي متأخرا ويؤذي الناس ويضرهم فلا. والمؤذن كذلك إذا أذن المؤذن وكان الناس في المصاحف وفي الصفوف الأول يخرج من المسجد ويجلس خارج المسجد ولا يدخل عند الإقامة ويزاحم على الصفوف الأول هذا ليس من حقه، يعني هذا المكان استحقاق شرعي مما سبق ولا يجوز أذية أحد فيه. وهذه الأمور يوصلها كثير من الناس إلا من رحم الله، فالمنبغي أن يشتاق من هذه الأمور ويتناصح الناس، لأن هذه المساجد لها شأن عظيم وأمر عظيم لا يجوز لأحد أن يؤذي فيها مسلما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منهم المصلون، فكون المصلي يذكر ويأتي إلى الصفوف الأول خاصة أهل الروضة الذين هم وراء الإمام فهم أسبق الناس، وقد يكون فيه كبار السن، قد يكون فيه مبعثة والحطمة، فمثل هؤلاء إذا ضيق عليهم وأزعجوا هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأخطاء حد الأماكن في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أو حلق الذكر، يأتي مبكرا فيرمي بكتابه أو يضع شيئا ثم ينصرف ويجلس في مكان غير المكان الذي هو فيه، الذي يظهر عدم جواز هذا. وأن المنبغي للناس إذا كان مكان حلق الذكر في غير مصاحبه في الصلاة أن يصلوا ثم ينطلقوا إلى حلق الذكر الأسبق فالأسبق، حتى يشعر الناس بأنهم في مثل هذه الأمور على حد سواء، لا فضل لغنيهم ولا على فقيرهم ولا لرشيعهم على سوقتهم إلا بتقوى الله عز وجل المبادرة للخير. وأما كونهم يحشي ويمنع أو يأتي من يكون حلقة في آخر المسجد فيضعون الحد حول الأماكن القريبة من الدرس أو نحن ذلك، كل هذا من الظلم، وإنما المنبغي ترك الناس من صدق فهو أحق، ومن تأخر نار على ما نال حظه على قدر ما وصل إليه من الخير. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الأصل أن السابق أحق، إن كان في الصفوف فأحق، إن كان في مجالس العلماء فأحق، ولا يجوز لأحد أن يتخطى على أحد ولا أن يضيق أحد من المصلين ما دام أن الأصل يقتضي أنه أحق بهذا المجد أولى به. ولا يجوز له أن يحجز المكان لغيره، وهذا من أمور محرمة خاصة إذا كان ذلك عن عوض، كأن يقول الرجل اسبق وبكر يحجز لي مكانا بجواره، ولربما يتواطأ الرجل مع الرجلين على أنهما إذا جلسا كان مجلسهما على توسع حتى يأتي هذا الثالث ويجلس ويصلي بينهما. ومن الأمور المحرمة أنه يمنع ربما تكون هناك فرجة بين الرجلين فيمتنعان من إدخال أي شخص فيها إلا من يعرفان أو من يحبان، فهذا من الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهذه البقعة خير لهذا الرجل أن يصلي فيها وأن يذكر الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه في هذه البقعة. فكون يحجزها أو يتوسع في مجلسه أو يمنع أحدا من الجلوس بجواره فهذا كله من الظلم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله عموما فضل عن بيوت الله عز وجل. وينبغي للناس أن يستشعروا عظمة هذه المساجد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يضار فيها أحد، فإن أذية المسلم لا خير فيها. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول من الأمور التي تمنع الناس من قبول الصلاة من أسبابها كثرة مظالمهم وأذية بعضهم لبعض، فلربما يدخلون في المساجد فيقع منهم من الأذية والظلم ما يجعل الإنسان محروما من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي التورع في هذا، لا تجوز أذية الناس. يأتي الإنسان متأخرا فيحاول أن يدخل بين الناس وهم في ضيق ويحاول أن يشعر الناس بأنه صاحب حق لكونه عالما أو شيخا أو مؤذنا أو غير ذلك، فلا، ليس هناك حظ إلا بالتقوى وهي المبادرة والمسابقة. وإذا كان الإنسان يريد أن يؤذن أو يؤم الناس يأتي ويذكر ويبادر إلى المسجد ويكون حمامة المسجد مبادرا حافظا لمكانه حافظا لمجلسه لا يؤذي مسلما ولا يتعنف على الناس، ويكون هذا أبلغ في البعد عن ظلمهم وأذيتهم.
وحرم رفع المسلم مفروش ما لم تحضر الصلاة.
وحرم رفع المسلم مفروش لأنه يشتمل أن يكون صاحبه معدوما. فإذا كان صاحبه معدوما ذهب إلى قضاء حاجة أو نحو ذلك فلا يجوز أن يرفع مسلاه، لأن مسلاه فرش لشد حقه، وهذا حق مستحق شرعا فيطرح. لكن لو كان هذا المصلى لإنسان مثلا غير مستحق وتعلم أنه يحدث هذه الأماكن لإنسان يعطيه مالا أو نحن ذلك شرع لك أن ترفعه وتصلي مكانه، وهذا نص عليه الأئمة رحمة الله عليه وأثى به الأئمة ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نحيس في مجموع الفتاوى أنه لا يجوز مثل هذا إلا عند وجود الضرورة والحاجة.
ومن قام من مكانه لعارض لحقه في معارض إليه قريبا فهو أحق به.
هذا النص الثالث عند السلف الحديث الصحيح وصحيح المسلم. إذا كان الإنسان في مكان وقام من مكانه لعارض، مثلا قام لغرض إشتاجه وعاد إلى هذا المكان فهو أحق به، خاصة عند الضرورة كان يخرج لقضاء حادثة أصابه حصر فخرج أو خرج من مريخ فخرج يتوضأ فهذا أحق. لكن لو أنه انتقل من دون حاجة كان ينتقل ليجلس مع صاحبه أو يقفز مع الناس أو يجلس منه هناك فلا، إما أن يجلس في المكان ويعمر بذكر الله عز وجل وإما أن يتركه لغيره من المسلمين خاصة في الصفوف الأولى. ومن هنا الاعتكاف في الصفوف الأولى في المساجد في رمضان. إذا كان الإنسان يريد أن ينام في هذا المكان فإنه يتركه إذا كان هناك من يريد أن يصلي فيه، خاصة إذا كانت تقع على جدر الصلاة كأن تكون قرب المقام أو تكون في روضة المسجد النبوي ونحن ذلك فلا ينام فيها، لأنه لجانان عقلها عن ذكر الله عز وجل، وبناء على ذلك إنما بنيت من أجل ذكر الله، وكونه ينام ممكن أن ينام في آخر المسجد، أما أن يأتي للصفوف الأول وينام فيه عند حاجة الناس فلا. أما لو كان الناس ليس بحاجة مثل أوقات الضحى ليس هناك من يريد الصف الأول وليس هناك من يطمع في الصف الأول ونام في مكانه يريد أن يحرص على هذا الخير وأن يحرص على هذا الفضل فلا حرج في هذا. أما أن يأتي إلى الأماكن التي يحتاجها الناس فينام فيها ويتخذها مكان لراحته واستجمام معطلة عن ذكر الله فلا، ولذلك لا يكون له الحق إلا إذا أمرها بذكر الله عز وجل. وهنا مسألة، وأنه خرج لتشريع جنازة، لو أنه خرج إلى تشييع جنازة فهل يحدث؟ الصحيح أنه لا يحدث، وأن من أراد أن يشيع الجنازة مخير بين فضيلتين، بين أن يبقى في هذا المكان عامرا له بالذكر والطاعة والصلاة والقربة وبين أن يمضي لتشييع الجنازة، فإن اختار خروج لتشييع الجنازة طرف المحل لعامة الناس هم فيه سواء، وإن اختار القرب الجلوس فلا إشكال فحينئذ يكون مستحقا لمكانه بشغله له.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا أصح وقال العلماء قول الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية يحتجون بقول عليه السلام اجلس حيث أمر المتخطب الرقاب أن يجلس، وقالوا إن هذا يدل على عدم لزوم ركعتين تحية في المسجد أثناء الخطبة، ولأن الإنفاق واجب والتحية عندهم سنة ولا يشتغل بالسنة عن واجب. والصحيح أنه يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وفي رواية وليتجوز فيهما يعني يقرأ قصار الصور أو قصار الآيات حتى يجلس للاستماع إلى الإنصات. فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بخطبة الجمعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرعه لكي يقوم الخطيب بوعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل، ولذلك عظم شأنها فأمر سبحانه وتعالى بالسعي إليها، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ووصفها بكونها ذكرا له سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن التعظيم والإجلال لهذه الموعظة والخطبة. وعظم كذلك شأنها حينما هد المتكلم أثناء خطبة الخطيب لاغيا ومن لغى فلا جمعة كاملة له، ولذلك ينقص أجره بكلامه إذا لم يكن معذورا في ذلك الكلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا واضح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان في جوفه قلبين، فإذا انشغل وتكلم بأي شيء خارج عن الخطبة ولم يكن متصلا بالخطيب فإنه مظنة أن يشغل عن ذلك الكلام والموعظة، ومظنة أن يشغل غيره، ولذلك منع
أن يكلم غيره أو ينشغل بشيء كمسح الحصى ونحو ذلك مما يصرف قلبه عن التأثر والإقبال على الخطيب. وهذا كله يؤكد أن مقصود الشرع الانتباه لهذا الخطيب، وهو يدل على فضل العلم. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم من فضائل العلم أنك ترى الخطيب يخطب في الجمعة قد رقى على أكتاف الناس، وما رقه إلا فضل الله سبحانه وتعالى ثم العلم الذي تعلمه. ولذلك يؤمر الناس بالإنصات له والسماع له، وأعظمهم أجرا في الجمعة من تأثر بكلامه وأتبعه بالعمل. فلذلك ينهى عن الكلام، لا يتكلم مع أحد حتى ولو كان الكلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وذلك أن قولك لصاحبك والإمام يخطب أنصت أمر بمعروف، والأمر بالمعروف واجب، مع أنك إذا أمرته بالإنصات حصلت المصلحة للجماعة. فإذا كان مع كونك آمرا بهذا الواجب يعتبر لاغيا فمن باب أولى إذا انصرفت إلى أي شيء آخر. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه لا يشمت العاطس، فلو عطس العاطس وقال الحمد لله لم تشمت، لأنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب الذي مصلحته تنفع الناس في سماع الخطبة يعد ذلك من اللغو، فمن باب أولى وأحرى من فك عن ذات الجمعة وذات الخطبة. وبناء على ذلك قالوا لا يشمت العاطس ولا يرد السلام كما لو كان في فريضة. وأكدوا ذلك قالوا كأننا لمسنا من الشرع كأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، ولذلك أمر بالسعي للجمعة بعد النداء الثاني. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات والإقبال على الخطيب، قالوا هذا يؤكد أنه في حكم المصلي، ولذلك لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. فقوله رحمه الله ولا يجوز له الكلام، أي للمأموم إذا جلس أثناء خطبة الخطيب. ويبتدئ هذا الحظر من بداية الخطيب للخطبة. أما لو سلم أثناء سلامه أو أثناء الأذان الثاني أو أثناء جلوسه بين الخطبتين فلا حرج. وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتكلمون وعمر جالس عن المنبر بعد سلامه أثناء أذان المؤذن، وكذلك كانوا يتكلمون بين الخطبتين. ولكن بين الخطبتين ضيق بعض العلماء قال والأولى والأحرى أن يشتغل بما هو فيه من ذكر الله عز وجل، خاصة وأن بعض العلماء يرى أن ما بين الخطبتين مظنة أن يكون ساعة الإجابة. لا يجوز له الكلام، أي لا يتكلم مع الغير ولا يجيب الغير ولو كان بذكر الله. واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب أو أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا كذلك إذا ذكر الله عز وجل أثناء خطبته عن المأموم. فقال بعض العلماء إنه يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن ولا حرج عليه في ذلك. والسبب في هذا أنهم يرون أن المأموم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حكم الذاكر وكأنه متصل بالخطبة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت أثناء الخطبة، ولذلك يقولون هذا في حكم المتصل بالخطبة كما لو كلمه الخطيب. وهكذا إذا أمره الخطيب، وأكدوا هذا بتأكد الصلاة عليه الصلاة والسلام أثناء ذكره، فقالوا يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. والأقوى والأرجح ما ذهب إليه جمع من العلماء رحمة الله عليه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، والسبب في هذا واضح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. فإذا كان هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن باب أولى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما اعتذروا به محل نظر، لكن غاية ما يقال أنه لو صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، من صلى عليه جهرا لا حرج ومن أنصت لا حرج، لكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وهكذا التأمين فإنه يؤمن في نفسه، وكلما دعا الخطيب أمن بنفسه على دعائه وسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء من قلبه، ويكون هذا في حكم التأمين، ويكون استنصاته لمكان الاستغاثة بما هو أولى وأهم من الإنصات. الذين يقولون يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الحديث يدل على هذا، وذلك أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب قالوا وإذا دعا وشرع في الدعاء فليس بخطيب إنما هو داع وسائل ولكن رد لأنه كيف تقولون إنه من الأمور لازم للخطبة أن يدعو ثم يقال إن هذا ليس من الخطبة فهذا تعارض كيف يعتبرون الدعاء من الأمور التي ينبغي للخطيب أن يحافظ عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بورود حديث الاستسقاء وذلك أن الصحابي لما سأله أن يستسقي له دل على أنه كان من عادته أن يدعو آخر خطبته قالوا فإذا كان هذا فإنه من السنة والهدي ولذلك الذي يترجح ويقوى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وكذلك يؤمن في الدعاء في نفسه دون حدوث صوت أو كلام مسموع إلا له أي إذا خاطب الخطيب فلا حرج أو كلمه الخطيب فأجاب كأن يسأله الخطيب عن أمره فيرد عليه أما الدليل على كون المأموم إذا خاطب الخطيب أنه لا حرج كأن يسأل الخطيب أن يستفقي وأن يسأل الله عز وجل الرحمة والغيث بالناس ودليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو يخطب قال بعض العلماء أنه عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه وأرضاه والرواية مبهمة في الصحيحين أنه دخل من عند باب القضاء ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه وقال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا ادعو الله أن يغيثنا إلى آخر الحديث وجه الدلالة أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأو يخاطبه الخطيب كأن يقول له أصليت أي التحية فيقول نعم صليت إذا كان قد صلى أو يقول لم أصلي إذا كان لم يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قم فاركع ركعتين هذا يدل على مشروعية مخاطبة المأموم للإمام وفي الصحيح أيضا أنه لما حديث عن الصحيحين أنه لما أنطر الناس سدا أي أسبوعا جاء الأعرابي من الجمعة القادمة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فسأل الله عز وجل أن يصرف الغيث قال فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فما أشار إلى ناحية إلا تفرقا الشاهد أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من هذا الحكمين الحكم الأول أنه لا حرج على الخطيب أن يخاطب الإمام ولا حرج على الخطيب أن يرد إذا سأله الإمام ومن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية الفتح على الإمام إذا أخطأ في الخطبة قالوا لا حرج لأنه في حكم المتكلم مع الإمام فلو أن الخطيب قرأ الآية وأخطأ فيها شرع لك أن تنبهه على الخطأ وأن تفتح عليه أو توقف عند الآية إذا كان يرتجل فتفتح عليه بما يتمها نعم.
ويجوز قبل الخطبة وبعدها
ويجوز قبل الخطبة يجوز له أن يتكلم قبل أن يخطب الخطيب كما قلنا في حال جلوس الخطيب بعد السلام وقبل ابتداء الخطبة وبعدها أي بعد الخطبة أي بعد أن ينزل من بعد أن ينتهي من خطبته في حال نزوله وقبل دخوله في الصلاة يجوز للإنسان أن يتكلم فلا حرج عليك إذا قام الناس أن تشير للرجل وتقول له تقدم أو تشير للرجل وتقول له تأخر في تسوية الصفوف أو تأمر من تأخر تقول له تقدم وأتم الصفوف فإن هذا الكلام لا حرج فيه لكن هنا مسألة إذا كان الأصل أنه لا يتكلم الإنسان في حال خطبة الخطيب فهنا مسائل منها لو كان الإنسان أصم لا يسمع هل يجوز له أن يتكلم عموم النص يقتضي أنه لا يتكلم لأن الأمر فيه معنى وفيه عبادة فإن انتفى فيه المعنى فالتعبد موجود فيه ولذلك يلزم الأصم بالسماع الخطبة والإنصات ولو لم يكن يسمع وهكذا لو كان أعدميا لا يعرف الكلام فإن أو قلنا إن الخطيب يجوز له أن يخطب بغير اللسان العربي فخطب بغير اللسان العربي وكان المستمع عربيا أو على غير لغته فإنه ينصت ويسمع لمقام التعبد كالحال كما لو صلى أعدميا وسمع الإمام يقرأ القرآن فإنه ينصت مع أنه لا يفقه شيئا من كتاب الله عز وجل والأمر الثالث أنه اختلف العلماء هل هذا الحكم يختص بمن سمع الخطيب وبمن كان بعيدا هل هذا الحكم يختص بمن يسمع الخطيب دون من كان بعيدا لا يسمع أو هو عام مثال ذلك لو كان المسجد كما هو الحال في الأيام القديمة مسجدا صغيرا وامتلأ من الناس حتى صلى المأموم خارج المسجد بحيث لا يسمع صوت الإمام، أو صلى داخله ولم يسمع صوت الإمام الخطيب، فهل يجوز له أن يتكلم؟ قال بعض العلماء يجوز إذا كان لا يسمع الخطيب أن يتكلم ولا حرج عليه في ذلك، وهذا الشهاد مبني على المعنى، وذلك أنهم رأوا أن المقصود أن يستفيد من الخطبة وينتفع، وأنه إذا لم يسمع الإمام ولم يسمع الخطبة فإن إنصاته لا معنى له، والصحيح أن فيه معنى التعبد، ولذلك يلزم بالإنصات والسكوت سواء سمع الخطيب أو لم يسمع على المختار من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. المسألة الرابعة، لو كان بجوار الإنسان رجل يتكلم والإمام يخطب فأردت أن تسكته، إن قلت له أنصت فقد لغوت، وإن سكت شوش عليك بحيث لا تسمع، اختار جمع من السلف أن تشير إليه بأصبعك أن اصمت، بمعنى أن لا تتكلم ولكن ترفع السبابة وتضعها على الفم إشارة بالسكوت والإنصات. قالوا فإذا أشار إليه بهذا فقد كفاه، وهذا يختاره بعض العلماء ومن اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه من السلف، وبعض السلف ينصون على هذا أنه لا حرج أن يخاطب بالإشارة. وقال بعض العلماء الإشارة منزلة منزلة العبارة، والصحيح أن الإشارة لا تأخذ هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، والقول لا يكون إلا باللفظ المسموع، وبناء على ذلك فإنه لا يؤثر في ذلك أن يشير إليه بالإنصات، ولأن الإشارة بالإنصات ليس فيها انصراف خاصة وأنه يسمع الخطيب، وبناء على ذلك لا حرج عليه أن يأمره بالإنصات إشارة، وهذا يعتبر من مصالح الصلاة خاصة إذا شوش عليك إلى درجة لا تستطيع أن تستفيد من الخطبة. وإذا نظر إلى المعنى ومقصود الشرع فإنه صحيح، فإنك لو تركته يتكلم ويشوش عليك فأنك لم تنصت إلى الإمام أصلا، فإنه بكلامه سيضيع عليك، ويجوز ارتكاب مفسدة الدنيا لمصلحة أعلى منها، ولذلك نقول إن إقباله على هذا وإشارة إليه بالإنصات أخف من كونه يسكت عنه حتى يضيع عليه الذكر والإنصات. لو سأل السائل أثناء الجمعة، مر السائل وسأل، فكان السلف يشددون في ذلك، وهو الذي يسأل الناس المال، فهل يجوز أن يعطى أو لا؟ أولا هناك قولان، بعض العلماء يمنع من السؤال في المسجد ولا يرى جواز أن يسأل السائل داخل المسجد، والحقيقة هذا القول من القوة بالمكان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم من سمعتمه ينشد ضالته في المسجد فقل لا فقولوا لا رده الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فهذا نص يدل في قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا لا ردها الله عليك، مع حاجة الإنسان، وقد يكون إنسانا لا ظهر له ومع ذلك ينشد ضالته، فإنه في هذه الحالة مع وجود هذا الاضطرار والحاجة مع ذلك يقول قولوا لا ردها الله عليك، ويعذر بالتوبيخ والتقريع والدعاء عليه، ومع هذا يعتبر ضياع الدابة بمثابة فقد المال، وطلبه للدابة كطلب المال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، والأصوليون يقولون إن جملة فإن المساجد كأنه تعليل لنهيه عن السؤال في المسجد، سؤال نشر الضالة في المسجد. قالوا فلما قال قولوا له لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لأن المساجد لم تبنى للسؤال، وبعبارة أجمع المساجد لم تبنى إلا لذكر الله ولم تبنى للدنيا، وهذا سائل الدنيا. ورخص بعض العلماء في سؤال السائل في المسجد، وفيه حديث علي المشهور أنه أعطى سائلا يسأل في المسجد وهو راكع، فأنزل الله عز وجل الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا فأثني عليه مع أنه أعطاه في المسجد. على هذا القول الذي يقول بجواز السؤال في المسجد، وفي الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس، التضييق على هؤلاء، ولكن لو كان التضييق ينبغي أن يكون بأسلوب مؤدب إلى أمكن، لكن الإنسان لو تورع عن منعه فإنه قد يكون أفضل له من ناحية التورع، أما من ناحية أن يمنعهم ويكفحهم خاصة في هذه الأزمنة التي يقوم الرجل ويتكلم كلاما كثيرا يشغل الناس عن الأذكار بعد الصلاة، وقد يزعجهم ويقلقهم بأمور الله أعلم هل هو صادق فيها أو كاذب، مع أن الأمر توسع أكثر من اللازم خاصة وأنه قد يكون فيه شيء من الكذب والاحتيال على الناس، ولو أن هذا الأمر نظم ورتب عن طريق أئمة المساجد بحيث لا يسأل إلا من كانت له بطاقة معينة لكان هذا أولى، حتى لا يكون فتحا لباب الباب لأذية الناس في صلاتهم، فإنه إذا قام أمام الناس وذكر فجائعا ونكباتهم وما نزل به ضيق على الناس تشوش عليهم وأذهب الخشوع عنهم وأشغلهم عن ذكر الله، خاصة والقلوب طرية ندية قريبة من ذكر الله ومن الصلاة ومن العبادة ومن الإقبال على الله عز وجل، فيأتي هذا ويذكر أمورا تشوش على الخاطر، وقد يصيح صياحا يزعج الناس ويقلقهم، وقد يشوش على المصلين وعلى من يقضي صلاته. فلأجل هذه المفاسد كلها يقوى القول أن من حقه أن يصرح، يقول له إن شئت تسأل اذهب إلى الباب لا تتكلم، يمنع من الكلام حتى لا يشوش، إن كان ولا بد يريد أن يسأل يجلس عند الباب فلا يقوم أمام الناس ويسأل، هذا الذي تطمئن إليه الناس. وإن تورع الإنسان عن منعهم خاصة على ما يقول أما السائل فلا تنهى فهذا تورع، لكن من ناحية الحكم شيء والورع شيء آخر، فالذي تطمئن إليه النفس أنه لا يسأل، لكن على القول أنه يجوز له أن يسأل. فلو سأل أثناء الجمعة، كان الإنسان في صلاة الجمعة فمر به سائل، فهل يشرع له أن يعطيه أو لا يعطيه؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى السائل حفظه في المسجد، بحيث لو رآه يسأل أثناء الخطبة حفظه، واستشكل هذا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، واعتذر بهذا بأنه مس مقصود شرعي ولا يخلو من نظر، لا يخلو هذا الاعتذار من نظر، لكن الذي يظهر صرفه وعدم إعطائه، والأقوى أنه لا يعطى، الأقوى أنه لا يعطى أثناء الخطبة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. نعم.